بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى: ثم قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، أي من أخلص العمل لله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن الآية. وقال أبو العالية والربيع: بلى من أسلم وجهه لله، يقول من أخلص لله. وقال سعيد بن جبير: بلى من أسلم أخلص وجهه، قال دينه، وهو محسن، أي اتبع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن للعمل المتقبل شرطين: أحدهما أن يكون خالصا لله وحده، والآخر أن يكون صوابا موافقا للشريعة. فمتى كان خالصا ولم يكن صوابا لم يتقبل. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: بلى من أسلم وجهه، أسلم وجهه، نقل عن الربيع وأبي العالية قال: من أخلص لله، أسلم وجهه أي أخلص لله. وهذا التفسير للآية إنما هو تفسير لها بمضمونها والمعنى الذي سيقت لتقريره، وهو الإخلاص. من أسلم وجهه، قال أيضا سعيد بن جبير، قال دينه، ومعنى ذلك أسلم وجهه، أسلم دينه، أي كان مخلصا لله عز وجل في عمله. ولهذا قال بعضهم: أسلم وجهه، أي من جهة القصد، أسلم قصده لله عز وجل، أسلم مقصده، يعني كان مقصده واحدا. هذه العبارات التي يقولونها كما ترون لم يذكر فيها صفة الوجه لله عز وجل، يعني هذه العبارات التي سمعتم وكثير من العبارات التي قالها السلف رضي الله عنهم في تفسير هذه الآية تدور حول هذا المعنى، ويمكن أن تفسر بالإخلاص وتوحيد القصد. أسلم وجهه لله، أي كان مخلصا لله في توجهه وفي مقصده وعمله، وهذا الذي قال به كثيرون. فهل يعد ذلك من قبيل التأويل لصفة الوجه أو لا؟ ما الجواب؟ أسلم وجهه لله، وجه العبد، لكن هنا لم يقف فيها المفسر عند الوجه. أنا قلت إيش، تأويل الصفات؟ لا. هل يكون هذا من قبيل التأويل في التفسير أو لا؟ ليس من قبيل التفسير، ليس من قبيل التأويل، لأن الوجه يأتي بمعنى الوجهة والقصد، وسيأتي في قوله تبارك وتعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. وقول من قال من السلف بأنها ليست من آيات الصفات أصلا تلك، فالمقصود أن هذا ليس من قبيل التأويل، لأن المقصود بالوجه الوجهة، تقول أنا أريد هذا الوجه، يعني هذه الوجهة. فمن أسلم وجهه لله، أي كان مخلصا في عمله، من كان موحدا لمقصده ووحد، من كان واحدا في مقصده أيضا، نعم، فإن ذلك. ولهذا فسرها ابن جرير: من أسلم وجهه، قال من أسلم بدنه، من أسلم بدنه وخضع لله بالطاعة جسده، خضع لله بالطاعة جسده، يعني بلى من أخلص طاعته لله وعبادته، كان مخلصا فيها لله تبارك وتعالى. فهذا هو المراد، وهي كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تضمنت شرطي قبول العمل: من أخلص وجهه، من أسلم وجهه، من أخلص وجهه، وهو محسن يعني متابع للنبي صلى الله عليه وسلم. وكما في أول الكهف ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، ذكر هناك الإيمان والعمل الصالح، والعمل الصالح لا يكون صالحا إلا إذا كان خالصا صوابا. فأول آية، فهذه الآية في أول سورة الكهف تضمنت ثلاثة شروط من قبول العمل، وهي الإيمان والإخلاص والمتابعة، وكذلك في آخر سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا أينا. فلابد أن يكون العمل على قاعدة صحيحة، على إيمان صحيح، ولابد أن يكون صاحبه مخلصا، ولابد أن يكون العمل صوابا، ثلاثة شروط. فلو جاء اليهودي أو عابد القبر وصلى صلاة موافقة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو مخلص فيها لربه، هل تقبل صلاته؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لماذا لا تقبل؟ لأنه فقد الشرط الأول، ليس بمؤمن.
فعمل الرهبان ومن شابههم وإن فرض أنهم مخلصون فيه لله فإنه لا يتقبل منهم حتى يكون ذلك متابعا للرسول صلى الله عليه وسلم المبعوث إليهم وإلى الناس كافة. وفيهم وأمثالهم قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وقال تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. وأما إن كان العمل موافقا للشريعة في الصورة الظاهرة ولكن لم يخلص عامله القصد لله فهو أيضا مردود على فاعله. وهذا حال المرائين والمنافقين، كما قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ولهذا قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال في هذه الآية الكريمة: فلا من أسلم وجهه لله وهو محسن. وقوله: فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ضمن لهم تعالى على ذلك تحصيل الأجور، وآمنهم مما يخافونه من المحذور، فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه، ولا هم يحزنون على ما مضى مما يتركونه. كما قال سعيد بن جبير: فلا خوف عليهم يعني في الآخرة، ولا هم يحزنون يعني لا يحزنون للموت.
أنه سبق أن الخوف هو إيش؟ الغم من أمر مستقبل، والحزن هو الغم من أمر فائت. وقد يستعمل الحزن بمعنى الخوف، ويمكن أن يفسر به قوله تبارك وتعالى عن أهل الجنة حينما دخلوها: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، الذي أذهب عنا الحزن. فيمكن أن يكون ذلك بمعنى الخوف، أذهب عنا الخوف، آمنهم. فالمقصود على كل حال أن الله عز وجل قال هنا: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فلهم أجرهم عند ربهم. تلاحظون أنه أعاد الضمير بصيغة الجمع، وما كان قبله من أسلم كان على سبيل الإفراد، فكيف ساغ إعادة الجمع ضمير الجمع على المفرد؟ هذا يتكرر في القرآن كثير، وهذا مثال من أمثلته. فما الجواب عليه؟ الآن لاحظوا لفظة من، من أسلم، أليست من صيغ العموم؟ من هذه شرطية، من أسلم فله، وأسماء الشرط من صيغ العموم. فإذا كانت من تستعمل للواحد فأكثر، فإن معناها الجمع، فلوحظ فيها في هذا الموضع لوحظ فيها المعنى. وتجد في بعض الأمثلة في بعض المواضع يعاد الضمير إليها بالإفراد مراعاة للفظها، ولهذا تلاحظون بعده قال من أسلم، ما قال من أسلموا وقال وهو، جاء به مفردا، لاحظتم ما قال وهم محسنون، وهو محسن مراعاة للفظ من، فإن لفظها مفرد ومعناها الجمع من أسلم وجهه لله وهم فلا خوف عليهم. عرفتم أسماء الشرط من صيغ العموم، فمن أسلم يشمل الواحد والكثير.
وقوله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، بين به تعالى تناقضهم وتباغضهم وتعاديهم وتعاندهم، كما روى محمد بن إسحاق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما قدم أهل نجران من النصارى على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتتهم أحبار يهود فتنازعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رافع بن حريملة ما أنتم على شيء، وكفر بعيسى وبالإنجيل، وقال رجل من أهل نجران من النصارى لليهود ما أنتم على شيء، وجحد نبوة موسى وكفر بالتوراة، فأنزل الله في ذلك من قولهما وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب.
على كل حال هذه الرواية فيها ضعف، والمقصود أن الله عز وجل عابهم على هذا، وهذه الآية يستعان بها في تفسير الآية السابقة، وهي قوله وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، أن أو للتقسيم كما سبق، فهم يكفرون النصارى والنصارى يكفرون اليهود، ليست اليهود على شيء، فلا يمكن أن يقولوا بأن أن تقول طائفة عن الطائفة الأخرى بأنها ناجية. وقوله تبارك وتعالى ليست اليهود على شيء، قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، معنى ذلك أي أنهم ليسوا على شيء معتبر يعبأ به، وهم لا شك أنهم على شيء وهو النصرانية أو الباطل، ولكن نفي الشيء في لغة العرب يأتي أحيانا لهذا المعنى وهو كثير ومعروف في كلامهم، تقول فلان ليس على شيء، فلان ليس على شيء بمعنى أنه ليس على أمر يعتد به، فلان ما عنده شيء يعني ما عنده ما يعتد به، ولا عنده ثيابة وعنده، ما عنده شيء يكترث به يعتد به، وهكذا ليسوا على شيء أي ليسوا على شيء معتبر. وهم يتلون الكتاب، وهم يتلون الكتاب هذا عيب لهم، هؤلاء يتلون الكتاب ويجدون فيه أن عيسى صلى الله عليه وسلم نبي من عند الله حق، والنصارى يتلون في كتابهم أيضا وهم أن موسى صلى الله عليه وسلم نبي الله، وأن التوراة هي الشرع الذي تعبدهم الله عز وجل به إلا ما نسخ منه، ومع ذلك يكابرون. فالمقصود أن هذه الجملة وهي قوله وهم يتلون الكتاب هي نعي عليهم ومزيد ذم لهم أنهم لم يقولوا ذلك من جهل وأنهم لم يطلعوا على خلافه، وإنما قالوه وهم، ويؤخذ منها على كل حال أن الذم المتوجه إلى هذه الأمة ممن يشتغل بالعلم ويطلع على ما لا يطلع عليه غيره من قضايا العلم ثم يتكلم بخلاف ذلك، أو يقع في أمور يدعوه إلى الوقوع فيها هواه من أمور يختلف فيها مع الناس، ويقع التفرق والتناحر وهم يتلون الكتاب، يرون دلائل الحق فيه واضحة فتحركهم أهواؤهم، فلا شك أن ذلك أعظم جرما ممن وقع في مثل هذه الأمور جهلا منه، لأن ذلك لم يبلغه فيه سوى ما تكلم به واعتقده. فالذين يتلون الكتاب من طلاب العلم جرمهم أعظم من غيرهم حينما يحيدون عنه ويكونون متابعين لأهوائهم ويتكلمون بالهوى في الطعن بغيرهم وتخطئتهم وما أشبه ذلك، وهم يعلمون أن ذلك من الحق أو أنه مما يسوغ فيه هذا الاختلاف، أو أن ذلك كله من دين الله عز وجل، كما يحصل في التفرق بين الأمة بسبب تنوع أعمال البر، فهذا يقول هذا ليس على شيء وهذا يقول هذا ليس على شيء، لأن هذا يشتغل بإطعام الجوعى وكفالة الأيتام، وهذا يشتغل بالعلم، وهذا يشتغل بالجهاد، وهذا يشتغل بغير ذلك من القضايا المعتبرة في دين الله عز وجل ومن الأعمال الصالحة، فهذا يشبه هذا، هذا لا يجوز الإنسان أن يقع فيه.
قال: إن كل يتلو في كتابه تصديق من كفر به، أن يكفر اليهود بعيسى وعندهم التوراة فيها ما أخذ الله عليهم على لسان موسى بالتصديق بعيسى، وفي الإنجيل ما جاء به عيسى بتصديق موسى، وما جاء من التوراة من عند الله، وكل يكفر بما في يد صاحبه. وقوله كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، بين بهذا جهل اليهود والنصارى فيما تقابلوا من القول، وهذا من باب الإيماء والإشارة. وقد اختلف في من عنا بقوله تعالى الذين لا يعلمون، فقال الربيع بن أنس وقتاده كذلك قال الذين لا يعلمون، قال وقالت النصارى مثل قول اليهود وقيلهم. وقال ابن جريج قلت لعطاء من هؤلاء الذين لا يعلمون، قال أمم كانت قبل اليهود والنصارى وقبل التوراة والإنجيل، وقال السدي كذلك. قال الذين لا يعلمون فهم العرب، قالوا ليس محمد صلى الله عليه وسلم على شيء. واختار أبو جعفر بن جرير أنها عامة تصلح للجميع، وليس ثم دليل قاطع يعين واحدا من هذه الأقوال، فالحمل على الجميع أولى والله أعلم.
وقالت كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، بين بهذا جهل اليهود والنصارى فيما تقابلوا من القول، وهذا من باب الإيماء، من باب الإيماء والإشارة، من باب الإيماء والإشارة، بمعنى أن هذا القول الذي صدر أن هؤلاء حينما قالوا هؤلاء ليسوا على شيء، وأن هؤلاء قالوا ليس هؤلاء على شيء، ثم قال كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. إذا قلنا إن الذين لا يعلمون هنا هم العرب مثلا، فإن هذا يعني نسبة أيضا هذا الوصف إلى اليهود والنصارى. لماذا؟ لأن هذا من شيء من إنما يفعله من لا يعلم، سواء كان لا يعلم أصلا أو كان لا يعلم علما ينفعه. فقوله من باب التنبيه والإشارة، العبارة هنا لا يريد بها بدقة ما يريده الأصوليون، لأنه جمع فيها هنا بين دلالة التنبيه وبين دلالة الإشارة، وهما نوعان متغايران، دلالة الإيماء والتنبيه، هذا نوع، وهي أن يقرن الحكم بوصف لو لم يكن علة له لكان ذلك عيبا عند العقلاء، يقرن الحكم بوصف. فهنا يمكن أن يخرج هذا على أن هذا من دلالة التنبيه مثلا، يمكن أن هذا الفعل الصادر أو هذا القول الصادر إنما كان بسبب الجهل، إنما كان بسبب الجهل بنوعيه، إما الجهل لأن الإنسان لم يبلغه أو أنه لم ينتفع بما علم فكأنه لم يعلم، فيكون ذلك من قبيل دلالة التنبيه. بهذا الاعتبار يمكن أن يخرج على الدلالة المعروفة عند الأصوليين، فيكون قوله وقالت اليهود وقالت النصارى، ثم قال وقال الذي كذلك قال الذين لا يعلمون، هذا فيه تنبيه وإيماء إلى أن هذا الذي صدر إنما هو إيش؟ من قلة العلم، وأن من صدر منه مثل ذلك فهو متصف بهذا الوصف بقلة العلم أو بعدمه. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. وأما المقصود بالإشارة والله أعلم هنا في كلامه، فالمقصود بها معنى أعم مما يقصده الأصوليون أو مما يقصده المفسرون بما يسمى بالتفسير الإشاري، لا يقصد هذا، لكن من باب التنبيه والإشارة، أي أنه يشير كما نستعمل في كلامنا عادة، فنقول هذه الآية فيها إشارة إلى أن الذين صدر منهم ذلك أنهم لا يعلمون، لأنه قال كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. وأما دلالة الإشارة عند الأصوليين فهي معروفة، وهي إشارة اللفظ لما لم يكن القصد له قد علم، نعم، أي إشارته إلى معنى لم يكن مقصودا للمتكلم حينما تكلم بهذا الكلام، ومثل قوله تبارك وتعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، لما ذكر أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فمعنى ذلك أنه يحل له أن يجامع إلى آخر جزء من الليل إلى آخر، فمتى يبقى وقت الغسل؟ متى؟ ما فيه إلا بعد الفجر. فالآية ما جاءت لتقرير أن الصوم يصح مع وجود الجنابة، لكن هذا من قبيل دلالة الإشارة. فعلى كل حال كذلك قد يمكن أن يناقش هذا الكلام اللي قاله الحافظ بن كثير، لكن لا أحب الجدل، وإلا يمكن أن يناقش. قال اليهود والنصارى عابهم الله، قال وهم يتلون الكتاب لأن عندهم علم، ثم قال كذلك قال الذين لا يعلمون، فهؤلاء ما عليهم شرها كما يقال، الشرها على هؤلاء اللي عندهم كتاب ويجدون في كتابهم عيسى صلى الله عليه وسلم وموسى، ثم يصدر منهم مثل هذا الكلام، واضح؟ فيمكن أن يناقش في مثل هذا، لعل هذا يكفي. في عندكم سؤال؟ قول الرافضة، هذه تحريفات الباطنية، أنتم لا تسمعون لكل من هب ودرج، لكل من هب ودب ودرج، ولا يجوز الإنسان أن يعرض سمعه لكل مبطل يسمع منه يتلقى عنه ثم تعلق الشبه في نفسه، فهذا لا يجوز الإصغاء لهؤلاء وحضور مجالس الجدل هذه والمناظرة وسماعها ومتابعتها إلا لمن هو معني بذلك، فئة قليلة من أهل الاختصاص ليردوا عليهم فقط للضرورة، لأن هذه القنوات يسمعها كل أحد، وبالتالي لا بد من أن يتصدى لهم أحد بل وتلين بها، أما بقية الناس فليس لهم أن يسمعوا ولا يتابعون هذه الكلام. الشيخ عبد الحميد كشك رجل طيب وفاضل، ولعله حط رحله في الجنة والله يغفر له، كانت له خطب جميلة، ولسنا معنيين بخلق الله عز وجل، والله ما أرسلنا، الله ما أرسلنا لنقعدين على متربعين على باب الفردوس الأعلى وفلان فيه وفلان ما فيه، هذا الكلام ما عندنا، الله يغفر له ويرحمه. إن كان هناك عبارة تناقش العبارة، وقد يقول الإنسان أشياء من بعض الكتب ولا يميز ما فيها، ولا يعني ذلك أنه يحمل ما لا يريده ولا يخطر في باله، وليس كل من أخطأ بدع وضلل واتهم، والله عز وجل تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ، وإنما لا يكون الإنسان متبعا لهواه، وكل من اجتهد في طلب الحق وما وفق له فإن الله عز وجل يغفر له ذنبه ويتجاوز عنه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما إلى أن قال قد فعلت.